الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستوري ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية، والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس السوري أن الشعوب العارفة بطريق الحرية لا تتعب في الدفاع عن حقوقها، مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير. وقال بشار الأسد في كلمته خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أن الوعي الشعبي الوطني هو الحصن والمعيار الذي تقاس به مدى القوى، لافتا إلى أن قضية تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين تبقى نصب العين. وحول الأوضاع الاقتصادية في سوريا، كشف الأسد عن أنه يتم حاليا بناء نحو 3000 مصنع للإنتاج في سوريا، موضحا أن الشعب الذي خاض حربا قاسية واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاد في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم. وحول كلمة الرئيس السوري بشار الأسد التي ألقاها خلال أدائه اليمين الدستوري لولاية رئاسية جديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب.
بهذا القسم بدأ الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الدستورية الجديدة مدتها 7 سنوات بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية أيار مايو الماضي. وفي قصر الشعب وأمام حضور يمثل أطياف الشعب السوري ككل، ألقى الرئيس الأسد كلمة أكد فيها أن نتائج الانتخابات أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، وسفه التصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن. وأضاف أن الشعب السوري أطلق بوحدته رصاصة الرحمة على المشاريع التي استهدفت الوطن، مشددا على ضرورة تحرير الأراضي التي تحتلها القوات الأجنبية.
تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا، تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين. على واجب الدولة الدستوري والشرعي والأخلاقي في دعم أي مقاومة تقوم في أي مكان على امتداد ساحة الوطن ضد المحتلين وبأي شكل من أشكال المقاومة، سلمية كانت أو مسلحة.
الرئيس الأسد أكد أن الحرب والحصار لم يتمكنا من وقف الاستثمار في البلاد، وأضاف أن الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية تقدر ما بين 40 مليارا و60 مليار دولار، وأوضح أن عنوان المرحلة المقبلة هو زيادة الإنتاج وأن دور الدولة هو تسهيل ذلك في مختلف القطاعات، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي أقرب القضايا إلى سوريا وهي من ثوابتها.
عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين، وأن الفلسطينيين هم أشقاؤنا، وأن التزامنا تجاه قضيتهم وحقوقهم ثابت لا تبدله أحداث أو ظروف ولا غدر أو نفاق.
الرئيس الأسد أكد أن دور الحلفاء كإيران وروسيا له أثر كبير في تحرير أراضي البلاد من الإرهابيين، داعيا المراهنين على انهيار الدولة للعودة إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن. وبحسب مراقبين فإن هذا الخطاب وضع حجر الأساس للسياسة السورية في المرحلة القادمة، وأكد على ثوابت دمشق التي حاولت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الضغط عليها للتراجع عنها، وأشعلت الحرب فيها بهدف حرف بوصلة دمشق، إلا أن الرئيس الأسد أكد على أن هذه الثوابت ستبقى هي رمز سوريا.
تتواصل الفوضى وأعمال العنف وقطع الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الارتفاع المتواصل لسعر الدولار مقابل الليرة وتدهور الأوضاع المعيشية. وقام عشرة المحتجين صباح اليوم بقطع طريق الكولا في بيروت بالحاويات الخاصة بالنفايات. وشهد لبنان يوم أمس أيضا قطع مستمر للطرقات ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين المحتجين والجيش اللبناني شمالا على خلفية مطالب معيشية ما ينذر بمخاطر الانزلاق إلى الشارع وما ستتبعها من تداعيات سلبية على السلم الأهلي. أعلنت دائرة صحة كربلاء وضع خطة طوارئ خاصة ليوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة صباح الموسوي أن الدائرة وضعت خطة طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال يوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل ما يمكن من الخدمات الطبية والصحية لآلاف زائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة. وأضاف أن تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا وبقية الأمراض الانتقالية ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية التي تجري برعاية قطرية بين وفد الحكومة الأفغانية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبدالله عبدالله ووفد من حركة طالبان برئاسة رئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني برادر. وتأتي هذه الجولة من المحادثات الأفغانية في وقت تشهد في الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين قوات الحكومة وحركة طالبان التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد. ووفق المصادر المشاركة في جولة المفاوضات فإنه من المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة يومين وتبحث وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في أفغانستان، فيما يرجح البعض أن تنتهي هذه الجولة بهدنة على الأقل خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أكدت مصادر في البيت الأبيض أن أمريكا ستنقل 2500 أفغاني ممن تقرر إجلاؤهم إلى أراضيها مباشرة وليس إلى دول أخرى كما كان يخطط سابقا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أن بلاده ستقوم بإجلاء الآلاف من المواطنين الأفغان الذين عملوا مع أمريكا في الماضي، فيما قال مسؤولون بالخارجية الأمريكية والبنتاغون إن 2500 أفغاني قد اجتازوا فحوصات أمنية بما يسمح لهم بالخروج مع عائلتهم مباشرة إلى الولايات المتحدة، وبعد الخضوع للفحص الطبي سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة كلاجئين. قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن الاضطرابات التي اجتاحت بلاده في الأسبوع المنصرم انحصرت وأن الهدوء عاد إلى أغلب المناطق التي شهدت أعمال عنف ونهب، لكن الدمار تكلفته تقدر بمليارات من العملة المحلية. وأدلى رامافوسا بهذه التصريحات في خطاب للشعب بعد اندلاع أعمال الشعب في عدة أجزاء من البلاد إثر سجن الرئيس السابق جاكوب زوما الأسبوع الماضي لعدم مثولها أمام جهات التحقيق في قضية فساد. هذا وقد تحولت أعمال الشعب في جنوب أفريقيا إلى نهب ودمار مدفوعين بالغضب الواسع من الفقر وانعدام المساواة، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مئات المتاجر والشركات. وأخيرا كشفت أثيوبيا عن حشد قوة قتالية خاصة تابعة للإقليم الأثيوبي المختلفة استعدادا لمحاربة جبهة تحرير تيغراي. وقالت المصادر الرسمية أن نشر القوة الخاصة التابعة للأقاليم هو خطوة لردع ما وصفتها بالأعمال الاستفزازية لجماعة جبهة تحرير تيغراي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين السورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. يمكنكم مستمعينا الكرام في الختام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات يأتيكم برنامج نسائم الرحمة، معارج النور يأتيكم في الساعة 8:21. عند الساعة 8:33 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:40. تستمعون إلى برنامج أبحاث في رسالة الحقوق في الساعة 8:46. في تمام الساعة 9 نشر خبرية جديدة، عراق الرافدين يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:12. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 9:46 نشر خبرية جديدة في العاشرة تماما. عند الساعة 10:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي. أحبتي في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع التعاون على البر والمعروف وبيان أثر ذلك على الفرد والجماعة. فالعمل الفردي مهما بلغ من الإخلاص والإتقان والدقة فإنه لا يؤتي ثماره كاملة وكما ينبغي، أما إذا تضافرت الجهود وتجمعت الطاقات فإنها ستكون مضاعفة. ومن هنا حث الإسلام على التعاون على البر والتقوى. أعزائي المستمعين، نواصل الحديث حول هذا الموضوع مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين. وعنه عليه السلام أنه قال: تواصلوا وتباروا وتراحموا وتعاطفوا. من الخصائص والمميزات التي ينبغي أن تكون فاشية في المجتمع الإسلامي عزيزي المستمع التعاون على أعمال الخير والتقوى. فاليد الواحدة لا تصفق كما يقال، مجموع الطاقات الضعيفة يؤدي إلى تشكيل طاقة هائلة تؤدي الأغراض المطلوبة. التعاون على الخير والتقوى بين أفراد المجتمع يؤدي إلى بناء حس اجتماعي عام يمنع من انتشار أمراض الفساد والشر، لأن من يريد ارتكاب المنكر إذا أحس أن هناك جدارا اجتماعيا قويا غير قابل للاختراق فإنه يتوقف عن ارتكاب ذلك المنكر، وبالنتيجة لا تشيع الفاحشة ولا المنكرات. أما إذا ترك الأفراد التعاون على البر فسيصبح من السهل على أهل الشر وأهل الفساد أن ينشروا شرورهم، وربما يصبح أهل الخير محاصرين. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أي أن المسألة تصبح معكوسة، بدل أن يكون أصحاب الشر هم المحاصرين يكون أصحاب الخير هم المحاصرين. قال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. مستمعين الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الدينية، ويشترط في وجوبه أمور، منها معرفة المعروف والمنكر ولو بشكل إجمالي. أما أن يأتي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعرف المعروف من المنكر، هذا لا يجب عليه أن يأمر أو ينهى لأنه لا يعرف الموضوعات، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر. ومن هذه الشروط أن يحتمل ائتمار المأمور بالمعروف وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما فلا يجب عليه شيء. ومن هذه الشروط أيضا أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو العرض أو المال، سواء على الآمر أم على غيره من المسلمين. وهذه الوظيفة الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجب على الجميع ولا تختص بصنف من الناس دون آخر. فعند اجتماع شرائط هذه الوظيفة تجب على العلماء وغير العلماء، تجب على العدول والفساق، تجب على السلطان والرعية، وعلى الأغنياء والفقراء وغير ذلك، وهي من الواجبات الكفائية، فإن قام بها أحد سقط الوجوب عن الباقين.
كان أحد خطباء المساجد وأئمة الجماعة معروفا بحكمته وتقواه، وكان في بلدته طبيب معروف، فبلغه أن الطبيب جاء بمعلم ليعلم بناته الرقص، فقال إمام المسجد لمن حوله من المصلين: إن هذا المنكر لا يمكن السكوت عنه، لأن البلاء سيعم البلد، ولذا أطلب أن تسمعوا ما أقول وتنفذوا ما أريد. قالوا: الأمر لك. فقال: يذهب جماعة منكم إلى المستشفى لمراجعة الطبيب، فإذا سأل أحدكم عما به فقولوا له: أنت المريض وجئنا لعلاجك، وأخبروه عن بناته ومعلمهن، فإذا غضب وطردكم ابعثوا جماعة أخرى لعيادته الخاصة، وجماعة أخرى تقابله في الطريق تسلم عليه وتتلطف في القول، ثم يقولون له: جئنا لعلاجك لأنك مريض. وهكذا فعلوا ما أراد منهم، فأحس الطبيب أنه محاصر اجتماعيا ونفسيا، فندم على ما فعل وأوقف تعليم البنات وعاد إلى أحضان مجتمعه. أعزائي المستمعين، كل ما شرعه الإسلام وحث عليه هو في صالح الإنسان، سواء في الجانب الفردي أم الاجتماعي. والتعاون بين العباد على أعمال الخير والبر والمعروف يضيق الخناق على موارد ومصادر الشر والفساد في المجتمع. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا وسيرنا في ظلال أدعية الصحيفة السجادية المباركة. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 37 من أدعية هذه الصحيفة الكريمة، وهو دعاء زين العابدين سلام الله عليه في الاعتراف، الاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله تبارك وتعالى. في مقطع أو في المقطع الأول من هذا الدعاء المبارك يقول سلام الله عليه الإمام السجاد عليه السلام، يقول: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرك، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك. أول مسألة يطرحها الإمام سلام الله عليه هي أن الإنسان مهما شكر الله تبارك وتعالى فإنه مقصر بحقه عز وجل. أساسا الإنسان يلزمه شكر الله، يعني شكر الله واجب على الإنسان، ليس شرعا فقط وإنما عقلا. عقل الإنسان، طبعا العقل العملي الذي يدرك الحسنى والقبح، عقل الإنسان يوجب على الإنسان شكر المنعم، باعتبار أن الله تبارك وتعالى نعمه على الإنسان كثيرة، نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صحيح بعض الناس غافل عن نعمة الله تبارك وتعالى، يعني طبيعة الإنسان لما يكون عايش في نعمة معينة لا يشعر بها، لا يحس بها. متى يحس ويشعر بقيمة هذه النعمة التي هو فيها؟ عندما يفقدها. ما دام هو عايش في غمرة تلك النعمة لا يعرف قيمتها، لا يقدرها. متى يقدرها؟ متى يحس بعظمتها؟ عندما يفقدها. الله أعطاه نعمة البصر، قضية طبيعية يتعامل معها بصورة طبيعية ولا كأن الله منعم عليه أي شيء، أو أعطاه نعمة السمع أو نعمة التكلم أو نعمة الصحة أو نعمة الأمان أو ما شابه ذلك من نعم كثيرة، وهو يعيش فيها سليما معافى، قد لا يشعر بها، لا يحس بقيمتها. متى يشعر بقيمتها؟ يشعر بقيمتها عندما يفقدها. هناك يعرف كم البصر نعمة عظيمة، كم السمع نعمة عظيمة، كم الصحة هي نعمة عظيمة، والأمان كذلك من نعم الله العظيمة. فقصدي أنه قد لا نشعر بنعم الله، لكنها في الواقع كثيرة وكبيرة وعظيمة وجسيمة جدا. لهذا علينا أن نشكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، علينا أن نشكر الله الذي أنعم علينا بكل تلك النعم. لكن مهما اجتهدنا، مهما حاولنا أن نشكر الله تبارك وتعالى، فلا نوفيه حقه أبدا، لأنه كلما شكر الإنسان ربه الله عز وجل أفاض عليه نعمة يلزمه بها الشكر مرة ثانية. يعني أنت إذا بذلت غاية جهدك في شكر الله وظنيت أنه وصلت إلى أقصى غايات الشكر، وإذا بالله عز وجل يعطيك نعمة أخرى، فلا بد أن تشكر، فتشكر إلى أن تظن أنك بلغت أقصى درجات الشكر لله، وإذا بالله يفيض عليك نعمة أخرى فيلزمك بالشكر. لهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية مرتبة منزلة إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرك. لأنه أولا طبيعة الشكر الزيادة، يعني قانون الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الشكر الزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت من الله تبارك وتعالى أن يزيد النعم التي أنعمها عليك، فعليك بأن تشكر الله تبارك وتعالى، لأن الله وعد المؤمنين بأنهم ما شكروه إلا وزاد نعمه عليهم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يزيد النعمة، يضيف نعما أخرى إلى هذه النعمة، بخلاف ترك الشكر. ترك الشكر من الأمور التي تمحق النعمة، تزيل النعمة. هناك أمور تزيل النعم، تدفع النعم عن الإنسان، تنفر النعم عن الإنسان، كما ورد في بعض النصوص، من جملتها ترك الشكر. الإنسان إذا لم يشكر ربه على النعم التي أنعم بها عليه، فإنه في الواقع سوف يكون قد نفر وشرد وطرد النعم من نفسه، بخلاف الإنسان الشاكر. فعدم الشكر يؤدي إلى نفور النعم، الشكر يؤدي إلى زيادة النعمة. فأنت كلما تشكر الله تبارك وتعالى زادت النعمة عليك، ولهذا تحتاج إلى شكر ثاني. وإذا شكرته أعطاك فضلا على شكرك، فتضطر أن الشكر مرة ثانية. هاي مسألة. المسألة الثانية أنه نفس الشكر نعمة، يعني أني إذا ما وفقني الله تبارك وتعالى لشكره، إذا ما وفقني الله عز وجل لشكره، لا يمكن أن أشكره. فإذا أنا إنما أشكر الله بنعمة، بفضل من الله، وإلا الله عز وجل لو ما وفقني لشكره لما شكرته. كثير من الناس يأكلون نعم الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى ما موفقهم لشكره، فأنا لما شكرته فإذا بتوفيق منه شكرته. هذا الشكر نفسه نعمة من الله عز وجل، لأنه توفيق منه. نفس شكري هو نعمة من الله تحتاج إلى شكر. الشكر الثاني أيضا نعمة من الله عز وجل، لأنه لو لم يوفقني لما شكرت، فأيضا تحتاج إلى شكر. ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يشكر ربه كما ورد في الأثر الشريف: وشكري لك يحتاج إلى شكر، لأنني كل شكر أقدمه لك ونعمة منك تحتاج إلى شكر. شلون نعمة منك؟ كيف يكون نعمة من الله؟ نعمة من الله لأنه توفيق من الله. الله إذا لم يوفقني للشكر لا أوفق له. فكلما شكرت الله وكل شكر لله هو نعمة من الله، فإذا كانت نعمة من الله أيضا تحتاج إلى شكر، وهكذا شكري لك يحتاج إلى شكر. النتيجة أنه الإنسان مهما شكر الله تبارك وتعالى فإنه لا يصل إلى غاية شكره ويبقى مقصرا دون حق ربه عليه. اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
وذا المن
متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
فالروح تئن وكم تكوى من نفح.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق: وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ذكرنا في البحث السابق بعض ما يتعلق بمعنى الملكية، وميزنا بين الملكية الحقيقية والملكية المجازية، ومما يترتب على هذا التمييز إننا ينبغي أن نفهم حق الطاعة الوارد ذكره في نص رسالة الحقوق في ضوئه. وبالتالي فإنه إذا كان من مقتضى المملوكية أن يطيع المملوك مالكه، فإن الاستثناء الكبير من هذه القاعدة وارد في حال الملكية المجازية. ومعنى ذلك أن على المملوك أن يطيع مالكه في القاعدة العامة، وأن يعصيه في الاستثناء الذي يخرج فيه المالك عن جادة الحق فيأمر بمعصية الخالق. وبكلمة أخرى، فإن المالك الحقيقي هو الخالق الذي له الأمر والحكم، وأما المالك المجازي وهو الإنسان، فإنه ما دام يأمر بما يأمر به المالك الحقيقي وهو الخالق فإن له حق الطاعة على مملوكه، فإن أمره بمعصية الخالق فإنه لا طاعة له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن جهة أخرى مستمع الكريم، فإن المالكية المجازية مسؤولية في عنق المالك، حيث إنه مسؤول عن مصدرها ومسؤول عن كيفية التصرف فيها. وقد مر بنا في أبحاث سابقة ما يخص علاقة الاستخلاف، حيث إن الإنسان مستخلف في الأرض وعليه إعمارها وحسن السيرة فيها. ولعل في إيجاز الإمام عليه السلام لحق المالك بأنه الطاعة وحسب، وإن هذه الطاعة مشروطة بطاعة الله عز وجل، معنى خاصا مفاده أن عدم مراعاة الأحكام الإلهية عند التعامل في إطار المالكية يخرج المالكية من إطارها السليم، فلا يعود هنالك من حق للمالك على المملوك، أي تنقطع علاقة المالكية في هذه الحالة، ولا تعود العلاقة إلا بتصحيح المالك لموقفه، أي بعودته إلى السيرة التي أمره الله تعالى بها. هذا ولما كان جوهر الرسالة الإسلامية السامية أنها كما ورد في السنة المطهرة إنما بعث الرسول الأكرم بها ليخرج الناس من عبادة بعضهم بعضا إلى عبادة الله، فإنه ليس من إنسان عبد لآخر، فالكل عبيد الله. ولذلك أيضا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد وجه بعدم استخدام كلمة عبدي وأمتي والاستعاضة عن ذلك بالقول فتاي وفتاتي. وإذا كان للمالك هذا الحق على مملوكه فإن عليه في المقابل واجبات تجاهه، وبكلمة أخرى فإن للمملوك حقوقا على مالكه، وبها يتم التوازن بين حقي الطرفين. يقول الإمام السجاد عليه السلام في رسالته الشريفة رسالة الحقوق: وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك، لم تملكه لأنك صنعته دون الله، ولا خلقت شيئا من جوارحه ولا أخرجت له رزقا، ولكن الله عز وجل كفاك ذلك، ثم سخره لك وأتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه به من خير إليه، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته استبدلت به، ولم تعذب خلق الله عز وجل، ولا قوة إلا بالله. هذا النص البديع يضعنا أمام الصورة الدقيقة لعلاقة المالك بمملوكه، وهو ليس مجرد تعبير عن حق موضوع للمملوك، وإنما هو تنظيم لعلاقة اجتماعية مهمة ومثيرة للجدل. ولعلنا نذكر هنا مجددا ما أشرنا إليه سابقا من علاقة الخالقية بالمالكية، فالإمام عليه السلام يذكر المالك بها حتى لا يتوهم لنفسه حقوقا ما أنزل الله بها من سلطان، ثم أن الإمام عليه السلام يذكر المالك بأن علاقته بمملوكه هي علاقة الأخوة الإنسانية، فيقول له: إنه ابن أبيك وأمك، بل إنه يمنع المالك من أن يتصور لنفسه فضلا على مملوكه من خلال علاقة الملكية المجازية هذا، حين يعتبر عليه السلام المملوك وديعة وأمانة بيد مالكه، ويطلب الإحسان إليه والرفق به وعدم إيذائه. ثم يقول الإمام خاتما حقوق المملوك المطلوب رعايتها من قبل المالك: ولا قوة إلا بالله. فكأنما يدعون إلى ذكر أن القوة لله وليس للمالك المجازي أولا، وأن رعاية حقوق المملوك لا تحتاج إلى قوة إيمان وقوة إرادة، فعلى المالك الاستعانة بالله في رعاية تلك الحقوق لئلا يهلك بسببها. مع كل ما تقدم يبقى التساؤل قائما حول ما يقال عن وجود عبودية وعبيدا في الإسلام، وهو افتراء نحاول التعليق عليه في البحث القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.
باقر علوم النبي يعرفونا وعلومي عمدني سمونا ما سموم مات الباقر مظلوم مات
مسموم مسموم احكي مس هلا بيك مظلوم مظلوم
اي سيرت المختار جد سيرته سيرت المختار جد سيرته الباقر واهل المعارف عرفيته لكن جفوف الخيار نغدريته بيا جينا يا نسأل قتلونا ما سموم مات
مظلوم صيح صيح
مسموم مسموم مسموم
للشاعر الحسيني أبو فاطمة العبودي
سيرة المختار جد سيرته الباقر وأهل المعارف عرفيته إلى كن جفوف الخيا نغدريته بيا جينا يا نسألي قتلون مسموم مسموم
صيح
مات الباء
مظلوم مظلوم
مظلوم مسموم مسموم
واسي واسي لإمامك
ايه وارث السجاد زين العابدي هل وارث السجاد زين العابدي تشهد بفضل جميع المسلمين ما رعوا قدر الجنة الحاقدين ما رعوا قدر الجنة الحاقدين يبغضون الجد علي يبغضونه يبغضون الجد علي مسموم مسموم مظلوم مظلوم مسموم مسموم
هلا بيك
ايه مظلوم مات ايه وارث السجاد زين العوج عوج عوج هلا وارث السجاد زين العوج
هلا بيك
تشهد بفضله جميع المسلمين تشهد بفضل جميع المسلمين ما رعوا قدر الجنات الحاقدين هل ما رعوا قدر الجنات الحاقدين بغضان الجدة